إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. ولقد قطعنا بحمد الله وتوفيقه وفضله شوطا كبيرا في قراءة كثير من الأحاديث الواردة في هذه المقدمة، ولقد وصلت وانتهيت إلى الحديث رقم 75 بعد 100 في هذه المقدمة المباركة، وركزت على شرح مفردات الأحاديث التي ساقها هذا الإمام الجليل، وبينت شيئا من معانيها، ولا شك أن كل ذلك كان بتوفيق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا الآن أتحدث في باب عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، يتحدث فيه عن الأحاديث أو بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج. وقد انتهيت من هذه الأحاديث ولم يبق إلا حديثا واحدا سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى الآن، ثم أعلق بعض التعليقات على هذا الموضوع المهم، لأن المسألة لم تنتهي زمنا بخوارج أو بطائفة ظهروا مثلا في عصر الصحابة وانقرضوا، ولكن هذا الأمر مستمر حتى يوم الناس هذا، وهذا أمر مضطرد في سائر الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج وصفاتهم كثيرة، وقد تكلمت عند مقدمة حديثي حول هذا الباب عن التعريف بالخوارج، وذكرت أهم السمات والعلامات التي تميز هؤلاء الخوارج، وبينت أنهم لم يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة، ولم يحتكموا في الأغلب الأعم إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وقعوا في أمور كبيرة منكرة كفروا بها كثيرا من المسلمين. ومن الصفات المذكورة عنهم في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قوم سفهاء الأحلام، وأنهم أيضا أحداث الأسنان، وغير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر حديث معي في هذا الباب يقوله صحابي عن هؤلاء الخوارج، سمع كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام فذكره، وهذا الكلام الذي ذكره هذا الصحابي الجليل ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بإسناده، فقال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول، يعني أن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه هو الذي قال هذا الكلام. وتأملوا كيف تأكد الرواة من أن هذا الكلام حقا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو أمامة في الخوارج: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يذكر هنا كلمات سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء الخوارج، وقد ذكرت صفاتهم كما أشرت من قبل، وهي أنهم يكفرون المسلمين وغير هذا، وسيأتي في نهاية بحثي عن هؤلاء شيئا من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الأخبار التي ذكرها أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قد سمعها وأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما سبق التأكيد والقول بأنهم جميعا عدول ثقات، ما كان الواحد منهم ليفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ولو بحرف واحد، لا أقول بكلمة، بل إن الواحد منهم كان لا يزيد ولا يتعمد أن يضيف إلى كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام حرفا واحدا. ولذلك هذه الكلمات لا شك أن أبا أمامة رضي الله عنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة تفيد خسارة هؤلاء الخوارج وظلم هؤلاء الخوارج لأنفسهم، وأن دخولهم في معارك مع أهل الإيمان كان سببا في أن ينالوا هذه الخسارة العظيمة، لأن قتيلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى من شر القتلى، ومن يقتلوه من خير القتلى، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق بعضه فيما مضى. يقول أبو أمامة شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، الضمير هنا في قتلوا يعود إلى من؟ يعود إلى هؤلاء الخوارج، فهم شر القتلى الذين يقعون موتى على هذه الأرض، وخير قتيل من قتلوا. خوارج حصل بينهم وبين أهل الإيمان على مدار الأزمان كثيرا من اللقاءات، وكانت هناك تقع لا شك بعض الحوادث ويقع بعض القتلى من هؤلاء وهؤلاء، فمن يقع قتيلا من الخوارج يكون من شر القتلى، ومن يقع قتيلا من أهل الإيمان هو من خير القتلى. وقد أشرت فيما مضى وقد أشارت بعض الأحاديث إلى ذلك أن من السمات المميزة للخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه في الحقيقة يعني مصيبة عظيمة من مصائبهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم خرجوا على من؟ هم خرجوا على المسلمين واشتغلوا بتكفير المسلمين وقتال المسلمين. وإليكم هذه الحادثة التي ذكرها بعض أهل العلم من رووا الأحاديث والسنن والتاريخ، وذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر هذا ويتحدث عن تلبيس الشيطان على الخوارج، ويبين كيف أن الشيطان قد لبس على هؤلاء القوم حتى أصبحوا يتوجهون ويتعمدون قتل أهل الإسلام ويتركون الكفار وعبدة الأوثان. يذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الخوارج لما خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا يعني يسيرون في العراق، فوافقوا التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وافقوه وكان واقفا على نهر دجلة أو الفرات، وكانت زوجه معه، فسألوه، وقد ذكر في بعض الروايات أنه كان معه كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى مجموعا بين يديه، فسألوه من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب من الأرت. قال ابن خباب، وخباب هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه أنت ولده؟ أنت من ولد خباب وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال نعم. قالوا ما هذا الذي تحمله؟ قال هذا كتاب الله عز وجل. قال إن هذا المصحف الذي بيديك يأمرنا بقتلك. قال ما أمر الإسلام أو المصحف بقتله فاقتلوه، والإسلام أو كتاب الله عز وجل لم يأمر بقتل أحد ظلما وجورا وعدوانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرح بذلك في سنته فيقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتل أخاه إلا بإحدى ثلاث، وذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الثيب الزاني، يعني رجل زنى بعد إحصانه فهذا يرجم، أو رجل كان مؤمنا فارتد عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أو رجل قتل نفسا بغير حق فيقتل قصاصا. وما عدا ذلك فلا يحل لامرئ مسلم أن يتطاول على مسلم بقتل أو عدوان وإثم وهكذا. فالشاهد أن هؤلاء لما قابلوا وذكروا له هذا الكلام قالوا له طب اذكر لنا حديثا، تأملوا الكلام، اذكر لنا حديثا سمعته من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا دي سلسلة متصلة خالص، سلسلة عالية. خباب بن الأرت سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه عبد الله سمع من أبيه، فقال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ونصه ستكون فتنة، القائم فيها خير من الماشي والقاعد خير من القائم. فقالوا له أنت سمعت هذا الكلام من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ومع كل ذلك قتلوه، وقيل بأنهم بقروا بطن زوجه رضي الله تعالى عن هؤلاء جميعا. وكان قريبا منهم رجل نصراني من أهل العراق عنده بستان فيه نخل وزرع، وهو يشاهدهم وهم يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. وبعد أن قتلوه توجهوا إلى بستان هذا الرجل وطلبوا منه شيئا من الطعام، فأعطاهم تمرا مثلا أو خلاف ذلك، فأرادوا أن يعطوه مالا، فقال لهم هذه هدية مني إليكم اقبلوه. فقالوا له لا نأكل شيئا إلا بثمن. فقال عجبت لأمركم هذا، ده النصران اللي بيقول لهم تقتلون مثل صاحبكم هذا ولا تقبلون مني شيئا من هذا الطعام القليل اليسير. فعلا أمر عجيب، أمر عجيب، يقتلون أهل الإسلام لأتفه الأسباب، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يتورعون في مسائل متعددة كثيرة. ولذلك يجب علينا أن نكون على فقه ودراية تامة بأحوال وصفات وسمات هؤلاء، ولا نغتر حتى بكثرة عبادة عابد أو زهد زاهد إذا لم يكن موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر هنا كلمة قالها الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وينقلها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ذكر ابن حجر رحمه الله هذا الكلام في فتح الباري في شرحه لبعض أحاديث صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول أم المؤمنين عائشة: احتقرت، تأملوا هذه الكلمات، احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج النفر من الخوارج. أم عائشة تقول لما خرج الخوارج كانوا على عبادة شديدة وشاقة على النفس كثيرة، كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، وعندهم من الزهد ومن الورع الشيء الكثير، ولكنهم لم يكونوا على هدى، لم يكونوا على صراط مستقيم، لم يكونوا على هدي قويم، خرجوا على جماعة المسلمين، شقوا أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين: احتقرت أعمال أصحاب النبي عليه الصلاة لما خرج النفر من الخوارج، وهل يوجد مثل الصحابة أحد؟ ولكن هي وازنت ونظرت في أعمال قوم عندهم من الزهد ومن الورع ومن العبادة الشيء الكثير. ثم تقول إيه؟ لما رأيت صنيعهم وما فعلوا بعثمان رضي الله عنه ثم ما فعل بعد ذلك بعلي رضي الله عنه قلت، أم عائشة تقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. والمعنى أن الإنسان لا يغتر بمثل ذلك. أقول للشباب المسلم لا تغتر إلى من يدعوك إلى أمور خارجة على إمام المسلمين وعلى ما كان عليه أئمة الدين وما عليه مجتمعك الذي تعيش فيه من أهل الإيمان، وأنا أتكلم عن المؤمنين وأرض أهل الإيمان. لا يغرنك أن يقول إنسان هذا كذا وهذا كذا وترى سمته طيب وأعماله صالحة وعبادته كثيرة، كل ذلك إن لم يرتبط بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصاحبه على خطر عظيم. ثم يقول أبو أمامة رضي الله عنه عن هؤلاء الخوارج كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. حقيقة هذا له معنى، كلام أبي أمامة رضي الله عنه كانوا مسلمين نعم صاروا كفار، يعني إيه؟ هؤلاء الحقيقة في الحقيقة إن استحلوا قتل أهل الإيمان، انتبه، لو استحل مستحل قتل أهل الإيمان فلا شك أنه باستحلاله قتل المؤمنين كافر، إنما لو أنه يعني اجتهد ورأى أنه كافر والأمر ليس كذلك فقتله فهذا لا يخرج من الإسلام. والدليل على ذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أثر عنه أنه لم يكفر الخوارج الذين خرجوا عليه، ومن جاء بعد الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي لا شك أنهم من أتباعهم والحكم فيهم ينطبق عليهم على ما ينطبق على الخوارج الذين خرجوا على علي. سئل الإمام علي رضي الله تعالى عن هؤلاء الخوارج هذا السؤال، قيل له أكفار هم؟ يعني هؤلاء الخوارج كفار؟ فقال لا، هم من الكفر فروا، لهم فروا من الكفر. قيل أمنافقون هم؟ قال لا. لماذا؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له ماذا تقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. فمعنى قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفار يحمل على معنى الكافر إن استحل الواحد منهم قتل أخيه المؤمن فهذا لا شك أنه كافر، أما إذا لم يستحل ولكنه قتله اجتهادا منه ظنا أنه كافر والأمر ليس كذلك فهذا يعد من البغاة. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ يعني هذا كلامك أنت؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحقا سمعه أبو أمامة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق مثل ذلك وبيان هذا الأمر. وبهذا الحديث تنتهي الأحاديث الواردة في الخوارج والتي ساقها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة لا بد في نهاية الحديث عن الخوارج أن أبين وأن أتوجه بكلمة إلى عموم الأمة، لأني سئلت قبل حلقتين ووعدت بالإجابة عن هذا السؤال. السائل من الجزائر يقول نريد كلمة توجيهية ونصيحة لمن يعتبرون ما يحدث في الجزائر من الجهاد، وما زال الناس إلى يومنا هذا بعضهم يعتقد أنه بإمكانه أن يقوم بقتل هذا من هنا أو من هناك وأنه بذلك من المجاهدين في سبيل الله، وقد يعني أطلق بعض الناس لأنفسهم العنان في قتل كثير من الأبرياء وفي قتل قوم يرى أنهم يستحقون القتل، والأمر ليس كذلك. إنها والله حقا مصيبة من المصائب أن يقدم مسلم على قتل رجل مؤمن أو يقدم حتى على قتل معاهد، يعني قد أمنه ولي أمر المؤمنين في بلده أو دخل بإذنه وموافقته وتصريحه. النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بين ذلك لأمته. وقد تعرضت في مقال هذا الشهر في مجلة التوحيد لهذا الموضوع، وسقت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم قتل الأبرياء وسفك الدماء، وأن المؤمن الذي يفعل ذلك متوعد أشد الوعيد من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. كل ذلك حتى يحجم المؤمن عن أن ينال من أخيه المسلم. ولذلك أقول إن الفتنة القائمة في بعض البلاد اليوم، ومن ذلك الفتنة القائمة في الجزائر أو غيرها، من قوم يقتلون أهل الإسلام، يقتلون إخوانهم من أهل الإيمان، أقول لهم بأي حق تفعلون ذلك؟ وهل هذا من باب الجهاد؟ والجهاد يكون مع من؟ ولما تحكمون على دياركم ومن فيها من أهل الإيمان الذين يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة؟ كيف تحكمون عليهم بالكفر والردة والخروج من الإسلام وهم يقومون بأداء الصلوات ويؤدون ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم وغير ذلك، بحجة أنهم يعيشون في مجتمع جاهلي أو مجتمع كافر أو غير ذلك من الحجج الواهية التي ذهب إليها كثير من هؤلاء؟ وما أدرك هؤلاء أن الجهاد يكون تحت راية واضحة بينة وبتنظيم دقيق، ولا بد أن يأذن فيه ولي أمر المؤمنين، وأن يغلب على ظنه أن هذا الجهاد سيحقق مصلحة للإسلام والمسلمين. وأي مصلحة في قتل أناس يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة؟ وكيف يسمح الإنسان أو تسمح له نفسه أن يتوجه إلى أخ له في الله عز وجل، ربما صلى إلى جواره وصام لما أعلنت دولته دخول شهر رمضان، وربما حج بيت الله الحرام، وإذا كان عنده مال وبلغ النصاب أخرج زكاته في سبيل الله، هل يوقع القتل بأمثال هؤلاء؟ قد يقول قائل إن هؤلاء قد يكونوا كفارا في الباطن. طيب أنا سأتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور
تفضل يا أخ عفيفي.
لو سمحت حضرتك، بس كنت قلت لك سؤال في الفتاوى وحضرتك ما كملش السؤال، ممكن اكمله وحضرتك تجاوبني عليه بس عشان
بعمل ورق
بتاع العمر بتاع الحج ان شاء الله؟
اتفضل اتفضل.
حضرتك احنا عاملين فيزة عبور للسعودية.
نعم.
ان احنا نمشي على مصر، فاحنا نعم. هنخش بالفيزة دي السعودية، هنعمل حج وهنرجع تاني الامارات.
نعم.
فهل هذا يجوز ولا
مش انتم داخلين رسمي؟ بارك الله فيك، انتم داخلين نعم. رسمي؟
اه الفيزا هتبقى عبور، بس هتبقى عبور بس ان احنا نعبر من السعوديه، ما نخشش ما نعملش الحج يعني.
يعني لا يسمح لك بالحج؟
اه احنا هنعمل فيزا ان احنا نعبر لمصر
وفي طريقك
نرجع تاني بنفس الفيزا على الامارات، مش هنخش مصر خالص.
اه يعني انت فعلت هذا الامر فقط للتوصل بذلك الى الحج؟
الحج اه.
اه والله يا اخي بارك الله فيك، انت بهذا تخالف الانظمه المعموله في ذلك.
ايوه
أنت تخالف بهذا، وهناك قواعد منظمة لمثل ذلك وضعها ولي الأمر حماية وصيانة لمن يذهب إلى بيت الله الحرام، فعليك أن تلتزم بارك الله فيك بهذه التعليمات. وعلى كل إن وقع منك الحج فأرجو أن يكون الحج الذي تقوم به صحيحا إن شاء الله، ولكنك آثم بهذا التحايل الذي تفعله في مثل هذه الحالة، والله أعلم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل يا أم عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت اتصلت عليك في الفتاوى.
نعم.
وكنت قلت لك أنا اللي سألت إحنا الخمس بنات اللي بابانا ومامانا كتبوا لنا البيت.
طيب.
البيت هما لسه عايشين والحمد لله، هما كاتبين البيت باسمنا بس مش عشان يمنعوا الورثة من الورث.
آه.
هما كاتبينه باسمنا علشان بس خوف إن هما يطردونا منه أو كده.
آه.
ماشي. اللي احنا بقى قررنا يعني ان احنا عشان يعني هم نبرأهم قدام ربنا لو حصل حاجة لا قدر الله، نكتب ورقة بإذن ليطالب بورثه ندهوله. فده الوضع ده صح ولا غلط؟ ولو هو في حاجة يعني ان هم في كتابة الجد باسمنا ياريت تقول لهم بس كلمة ان هم يرجعوا في قرارهم ده.
بارك الله فيك.
احنا خرجنا عن الحلقة يعني.
انا اجبتك كما ذكرت كما ذكرتي. وطالما ان الوالد ما زال على قيد الحياة فعليه ان يعود عن هذه الكتابة. والحمد لله لا يمكن لإخوانكم أو لأعمامكم إخراجكم من البيت لأن لكم أنتم
يعني هما مش يقدروا يخرجونا من البيت وإحنا نقدر والحمد لله إن إحنا نديلهم حقهم.
أنتم في أنتم لكم فيه نصيب كبير والأمر يترك على ما هو عليه. ثم إذا جاء وقت الميراث أخذ كل واحد حقه، فإن أرادوا حقهم في البيت أخذوه وغير ذلك. هناك مسألة طبعا إذا كان بيت واحد لا يستطيع أن يقسم، فحاجة تعرف في الميراث بالتخارج، يعني من يشتري ويعطي للباقين، فهذا أمر سابق لأواله. واحذروا أن يكتب الوالد لكم شيئا، فقد تتغير أحوالكم، وقد يموت أحدكم، وقد يأتي من بعدكم من الورثة فيمنع من له حق حقه، فتتأثرون بذلك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب من اتصل آخر؟ السلام عليكم.
كشحت وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
والله حضرتك كنت بسال والدتي، يعني كانت طالعه حج من الدمام ان شاء الله.
نعم.
فهي جوز اختي يعني محرم ليها، فهي الرحله اللي حضرتك هتروح فيها الحج ما فيهاش يعني زياره المسجد النبوي. فهي هتروح قبل الرحله، هتروح يعني 3 ايام للمسجد النبوي وكده بس بدون محرم يعني، فهل يجوز ام لا؟
طيب حاضر.
وسؤال تاني حضرتك، لو أخت رضعت أخيها الصغير هل تأسم؟ وبرضو لو امرأة رضعت أخت جوزها أخو جوزها.
طيب
جزاك الله خير.
طبعا سأجيب إن شاء الله على هذه الأسئلة بعدما أنتهي مما أنا بصدده بإذن الله تعالى قبل نهاية الحلقة. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم. أيوة يا شيخنا، أنا أم عبد الملك.
تفضلي.
طب يا شيخنا لو هما سألوهم العماني وقالوا لهم إن هما كتبوا البيت وقالوا إن هما ده مفيش، إن هما مش عاوزين حقهم، يعني هما تنازلوا عننا له وقالوا إنه ده فلوسك وإنت حر فيه. وحاجة تانية يا شيخ، نقدر إحنا نديلهم حقهم في الوقت ده وهو بابا وماما عايشين، ولا لازما لا قدر الله لا قدر الله اللهم يحميهم يعني إن هما نديلهم بعد الوفاة؟
بارك الله فيكي. إن تنازلوا عن حقهم برغبتهم في حينه فلهم ذلك، يعني أنتم الآن تتكلموا عن أمر سابق لأوانه، لأن الإنسان قد يغير أمره ونظرته عند وقوع الحدث، يعني عندما يحدث الأمر ويكون له حق، عندئذ إما أن يتنازل عنه برغبة منه فنقول له جزاك الله خيرا، وإن قال حقي أريده أو تنازل أحدهم والآخر يريد فهذا له، فلا يعني الآن تنشغلوا بهذه المسألة واتركوها لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه.
احنا بس كل اللي خايفين منه ان هو يبقى في عبء على بابا وماما قدام ربنا.
ما هم لا يفعل، انا قلت يحذر الوالد من ان يفعل ذلك ويترك الامر لله، والله عز وجل
يعني
يقول
يعني احنا نروح نرد البيت لبابا وماما في السجل ان شاء الله.
وليخشى
يعني
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عليكم بالتزام الشرع الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى.
هم يا شيخ مش معترضين على الشرع والحمد لله، هم مش معترضين على الشرع.
يا أختي بارك الله فيك، لا نفعل شيئا يخالف الشرع، فعل أمر يخالف الشرع لا ينبغي أن يكون حتى ولو لم يعترض عليه الإنسان. ليس القصد عدم الاعتراض فحسب، ولكن القصد أن نسير وفق الشرع. لا يجوز للوالد أن يكتب لكم البيت، هذا حرام عليه، طالما أن هناك ورثة لهم حق في هذا البيت، وعند حصول الواقع إن تنازل الورثة فحقهم تنازلوا عنه نقول جزاهم الله خيرا، وإن أخذوا حقهم فهذا لهم، وأنتم رب العباد سبحانه وتعالى يتولى أمركم. أقول في الحديث عما أنا بصدده من وقوع القتل الذي يقوم به الخوارج وتقوم به بعض الهيئات أو المنظمات في بعض البلاد الإسلامية اليوم، أقول بأن هذا لا ينبغي أن يكون بحول من الأحوال. وأذكر الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما أو ما لم يصب دما حراما. فاتق الله يا عبد الله أن تصيب إنسانا بغير حق. لماذا تفعل ذلك؟ ما الذي يدفعك إلى أن تقوم بهذا الأمر؟ أيضا سألني سائل قال أنت ذكرت كثيرا من الأحاديث المتعلقة بالخوارج وتحدثت في بداية كلامك عن نشأة هذه الفرقة وأنها كانت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهل هذا الأمر ما زال مستمرا إلى يوم الناس هذا؟ أقول نعم، هذا الذي يحدث في الجزائر أو يحدث في غيرها من البلاد من الاعتداء على الحرمات وقتل الأبرياء أو حتى التفجير الذي يقع من بعض الناس حتى في السياح الذين قدموا إلى بلاد إسلامية ووافق على دخولهم ولي أمر المسلمين، كيف يقدم الإنسان على قتلهم أو على قتالهم؟ لا شك أن هذه المسألة قائمة، ولا شك أيضا أنه في العصر الحاضر ظهرت طوائف، وحتى هنا عندنا في مصر خرجت طائفة تعرف بالتكفير والهجرة، وهؤلاء كفروا عموم المسلمين وحكام المسلمين في ديار المسلمين، واعتبروا أن ديار المسلمين هي ديار حرب يقتل فيها من يستطيعونهم قتله، وهذا فكر في الحقيقة منحرف. لا شك أنه كانت هناك أسباب دعت إلى هذا الفكر وأبرزته وأخرجت، إلا أن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. البلاد التي أهلها مسلمون ويقومون بشرع رب العالمين، يقومون بأركان الدين، ولا يمنعوا من إقامة هذه الشعائر التعبدية. صحيح قد تكون هناك أخطاء واقعة في تنحية بعض الشعائر أو بعض الأحكام، فهل يدعو ذلك إلى تكفير المجتمع وإلى الخروج على المجتمع وإلى قتل الناس؟ بل إن هؤلاء كان من منهجهم أنهم يكفرون من لم يدخل في حزبهم، بل كان من منهجهم أن يقتلوا من كان معهم ثم خرج عليهم. فهل يقول هذا عاقل أو يذهب إليه إنسان؟ وتولدت من بدعة التكفير والهجرة بدعة أخرى مستمرة إلى يومنا هذا وقائمة، وهي بدعة تعرف ببدعة التوقف والتبين، وهي تقوم على أنه لا يحكم لعموم الناس بكفر ولا إسلام قبل أن نتبين حالهم، وهذا مخالف للضوابط والأصول الشرعية. فالأصل في المؤمن براءة الذمة، الأصل في المؤمن براءة الذمة ما لم يثبت خلاف ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل من الأعراب إيمانهم وإسلامهم بمجرد الشهادة أمامه لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. ولما أقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على قتل رجل من الكافرين، رجل يقاتل في صفوف الكافرين ويرفع السلاح في وجه أهل الإيمان، ولما واجهه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأراد قتله ورفع السيف على رأسه قال لا إله إلا الله، نطق بالوحدانية، نطق بالوحدانية، وأراد أن يلوذ بشجرة ليختبئ وراءها من سيف خالد رضي الله تعالى عنه. وخالد رضي الله عنه أدرك أن هذا الرجل قال هذه الكلمة خوفا من السيف، أراد أن ينجو من القتل لما واجهه خالد فقال هذه الكلمة، ولذلك قتله خالد رضي الله عنه اجتهادا منه أنه لم يقلها لله عز وجل، لأن الموقف ربما يدعو إلى ذلك. ولو فكر إنسان سيقول فعل خالد صحيح، لأنه في معركة والكفار يواجهون أهل الإيمان، وهذا رجل كافر، لو نال أو طال أو استطاع أن يقتل خالد لفعل، ولما جاء ليقتل يقول هذه الكلمة، يقولها متعوذا، أراد أن يهرب من القتل. هذا منطق طبيعي عند أي إنسان. لما رجع خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر غضب صلى الله عليه وآله وسلم وتأثر تأثرا بالغا، وقال لخالد رضي الله عنه كلمات وظل يكررها أمامه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ تقدم على هذا الفعل بعد أن قال هذه الكلمة؟ فقال يعني خالد رضي الله عنه كلمة يبرر بها عمله، يبررها بها موقفه، فقال قالها تعوذا يا رسول الله خوفا من القتل، أراد أن يفر. فكرر النبي عليه السلام هذا الكلام عليه، ثم قال له: هل فتشت عن قلبه؟ إنا لم نؤمر أن نفتش عن قلوب الناس. وفي رواية أن خالد ندم على فعله غاية الندم، حتى قال تمنى، يقول خالد عن نفسه: حتى تمنيت أن أكون لم أكن أسلمت وقتئذ. يعني كان يتمنى أنه ما يكونش مسلم حتى يواجه هذه المسألة ويواجه غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. ومن مواقف التكفير والهجرة والتبين والتوقف تكفير المجتمع كما ذكرت، وهم يرون أن الناس ساكتون عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ولذا فهم شركاء للحكام في كفرهم سواء رضوا أم كرهوا، هكذا يذهبون ويزعمون، وبالتالي وقع منهم التكفير للحكام والمحكومين. وينبني على هذا الفكر الخاطئ أو ينبنى عليه مواقف لها آثار سيئة سلبية، منها كره هؤلاء الناس للناس ومناصبتهم العداوة والبغضاء للناس بل للمجتمع، ويرون أن المجتمع يعيش في جاهلية لا تختلف عن الجاهلية التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعتبرون أن الناس يعيشون اليوم في ديار حرب وأنهم كفار مرتدون، كما أنهم لا يغيثون الملهوف ولا يساعدون المحتاج ولا يواسون المكلوب، وهذا لا شك بناء على تكفيرهم لهؤلاء الناس، فكيف يقدمون لهم إحسانا؟ وغاب عن هؤلاء أن القرآن الكريم أمرنا بالبر والإحسان مع الكافرين إن لم يكن بيننا وبينهم عداوة أو قتال. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تأمل القرآن الكريم يقول لك أنت من لم يقاتلك وأرفع في وجهك السلاح ويخف أمامك وكان من الكافرين واستطعت أن تقدم له لونا من ألوان البر أو الإحسان فافعل، وليس معنى هذا أن تداهنه أو أن ترضى بما هو عليه من كفر أو أن تواليه وهو كافر، لا، ولكن الإحسان والبر أمر يختلف عن كل ذلك، وهو يدل على سماحة الإسلام وعدل الإسلام، وهو يبين لهؤلاء الكافرين كيف أن الإسلام يسمو بأصحابه وبأخلاقهم إلى مرتبة عالية، وقد يندفعون هؤلاء بذلك إلى الدخول في الإسلام. وهنا أذكر عيادة النبي عليه الصلاة والسلام، أعني زيارته لليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، يزوره النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يموت، فعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه أيسلم أم لا، نظر اليهودي إلى أبيه اليهودي فقال له أطع أبا القاسم، فشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه الزيارة كانت فتحا على هذا الرجل، فتأمل كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه، وكيف كان يخاطب الناس أيضا حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. ومن سيم هؤلاء أيضا أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ليه؟ لأنهم يظنون أن هذا لا يكون إلا مع المسلمين، وهؤلاء عندهم عن المجتمع ليس بمسلم، ويرون أن القضية التي يجب أن ينصرف إليها هؤلاء جميعا ليست هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، ولكن القيام بتحكيم الشريعة. وهؤلاء يسرفون في السرية، فإن كنت لا تعرف أشخاصهم فسيتعذر عليك تمييزهم عن غيرهم من عامة الناس، فهم لا يرتدون المساجد، ليه؟ لأنهم يكفرون سائر المجتمع، فكيف يصلي الواحد منهم خلف إمام كافر كما يزعم؟ وبالتالي لا يصلون مع جماعة المسلمين، ويستدلون بأقوال واسعة كتبها الأستاذ سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى، ويعظمون هذه الأقوال كأنها من نصوص الوحي. ولا شك أن سيد رحمه الله يخطئ ويصيب، فهو بشر وعنده كلمات واسعة فهم منها هؤلاء الناس أمورا لا ينبغي أن تفهم بحال من الأحوال. فالأستاذ سيد رحمه الله عنده عبارات مطاطة قد يعني تغري هؤلاء الناس بهذا الخروج، كقوله مثلا: نحن في جاهلية معاصرة أسوأ من جاهلية قريش. من يقول هذا الكلام؟ قوم يشهدون لله وحده ولنبيه صلى الله عليه وسلم ورسالة، ثم بعد ذلك نقول عنهم بأنهم أسوأ ممن عبدوا الحجارة والأصنام؟ وأنا بهذا لا أقلل من تحكيم الشريعة، بل هو أمر لازم وتطبيق الشريعة أمر حتمي، ولكن هذا لا يدفع من لم يرى إقامة هذه الشريعة أن يخرج على المستمع بهذه الكلمات أو أن يكفره بهذه المواقف. وقبل أن أنهي هذه الحلقة وأنا أتحدث في نهاية الكلام عن باب الخوارج، أقول: هناك جذور تاريخية لبدعة التوقف هذه، يعني التوقف في الحكم على الناس. قد يظن البعض أن هذه طائفة حادثة ليس لها أصول من قبل. في الحقيقة هناك فرقة قديمة من فرق الخوارج تسمى البيهسية، نسبة إلى أبي بيهس، وهو الهيصم بن جابر من بني سعد، وهو رأس هذه الفرقة من الخوارج. كان مع نافع بن الأزرق ثم افترق عنه، وكان في زمن الوليد بن عبد الملك، وقد أمر الوليد بقتله. هؤلاء كانوا يقولون بالتوقف في من لا يعرفون إسلامه، ولا يكون المرء مسلما عندهم حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة. وهؤلاء أيضا كانوا لا يعذرون بالجهل، ويقولون إنه إذا كفر الإمام كفرت الرعية، ولا يصلون إلا خلف من يعلمون حاله. وهذا من طبيعة أهل البدع، فمن قول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف أي متقدم من أهل الإسلام وخلف مستور الحال. ولكن هذه الفرقة، وهي من فرق الخوارج قديما، كانت على هذا النمط. وفرقة التوقف والتبين في عصرنا الحاضر تسير على هذا النمط أيضا. وكلمة أخيرة أقولها لهؤلاء: يجب إذا أردنا أن نحكم على الناس أن نحكم عليهم بعلم وعدل وإنصاف، فعن الإنصاف قال رب العالمين: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما على الإنصاف بالعدل فقال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا كلام جميل، حيث يقول: يجب أن يكون الكلام في الناس بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. وقال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: والله يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم. فالله الله يا أخوة الإسلام في الأمة الإسلامية، لا تمزقوا شملها ولا تخرجوا عليها، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ونحن نطالب معكم بتحكيم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وندعو إلى ذلك ونسعى إلى هذا بطريق صحيح سلمي معروف. ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. معي سؤال الأخ اللي قال بأنه والدته ستحج من الدمام، نسأل الله لها التوفيق، ويعني معها محرم لها، ولكن الرحلة ليس فيها زيارة للمسجد النبوي، وهي ستذهب بمفردها بلا محرم كما تود لزيارة المسجد النبوي لمدة 3 أيام. أقول لها: زيارة المسجد النبوي فيها فضل عظيم، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، كما أن العبد إذا ذهب إلى هناك تشرف بالسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن زيارة المدينة النبوية ليست من مناسك الحج، ولا علاقة لها بالحج، والحج يكمل ويصح بدون ذلك إن لم يتيسر ذلك للإنسان. فلا داعي لأن تذهب المرأة بلا محرم لزيارة المسجد النبوي في هذه الفترة، والزحام هناك كثير ولا تدري ما الذي يمكن أن يكون، والمرأة ضعيفة بحالها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن أن تسافر إلا مع ذي محرم. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة دربنا، وشفت بنور الصالحات كلها.